بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا كريم. ما زال الحديث موصولا في مدارسة كتاب الكبائر للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال مصنف رحمه الله: باب قول هلك الناس. عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم. رواه مسلم.
باب قول اهلك او هلك الناس، وهذه من العبارات الانفعالية التي يلقيها الغيور على دين الله فيستهويه الشيطان ويتجارى به كما يتجارى الكلب بصاحبه. وفي ديننا دين العدل والإنصاف ودين الانضباط، فلا استرسال مع العواطف ولا إهمالا لها. فما حكم من يقول هلك الناس؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورتب عليه الوعيد، فقال الشيخ رحمه الله: باب قول هلك الناس إذا قالها القائل، لا سيما عند وجود سبب ذلك من فشو المنكرات وظهور أسبابها وفشو أعلامها، فيستجر الشيطان هذا وأمثاله في نفسيته فيقول هلك الناس. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. إذا قال الإنسان هلك الناس، والناس هنا تشمل جنس الناس، والله جل وعلا لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالدين دين الله ليس دين الناس، والله حافظ دينه ومظهره بعز عزيز أو بذل ذليل. ولهذا روى ابن ماجه وغيره بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، مبلغ الليل والنهار، أي ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. يقول عليه الصلاة والسلام متوعدا: من قال، إذا قال الرجل هلك الناس، وهلاكهم بأنهم ضيعوا دينهم، فهو أهلكهم. في رواية فهو أهلكهم. لماذا؟ لأنه ساء ظنه بالله. فالدين دين الله ليس دين الناس، والله حافظ دينه. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. فإذا قال هذا المتشائم الذي اسود أمله ونظرته هلك الناس، فإنه ساء ظنه بدين الله وساء ظنه بالله جل وعلا الذي هو حافظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي فهو الذي أوقعهم في الهلكة، بسوء ظنه وتعميم خطابه. وفي رواية فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا على إعمال أفعل التفضيل على بابها، أي أكثرهم هلاكا. لماذا؟ لتشاؤمه وعدم تفاؤله وسوء ظنه بالمؤمنين وسوء ظنه برب العالمين. ولهذا لا يجوز هذا التعميم ولو كان باعثه الغيرة أو باعثه الحمية على دين الله. الغاية في ديننا لا تبررها لا تبرر الوسائل. الغيرة على دين الله لا بد أن تكون غيرة منضبطة بالعلم، غير متجاوزة للشرع. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عابدا من عباد بني إسرائيل، عابد، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فرأى قريبا له على منكر فأمره ونهاه، ثم رآه على المنكر فأمره ونهاه وأغلظ عليه إنكاره وأمره بالمعروف لمن؟ لله. فاستفزه هذا العاصي، استفزه قريبه، وهذا من البلاء. فقال إليك عني، خلي بيني وبين ربي يصنع بي ما شاء. فلما استفزه رجع الانتصار لنفسه لا لدين الله. لم تنضبط عاطفته، وإنما جيرها انتصارا وغلبة لنفسه. فقال ذلك العابد والله لا يغفر الله لك. قالها غيرة على دين الله أو انتصارا لنفسه؟ انتصارا لنفسه. وهذا كالذي قال هلك الناس، كأنه يزكي نفسه ويسوء بالله وبالمؤمنين وبدين الله ظنه. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يعني يتحجر ويتحكم، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: تكلم هذا العابد بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أحبطت دنياه بهذه العبادة التي عبدها، وآخرته بتأليه وتحجره على الله سبحانه وتعالى. إذن فلينتبه المسلم ولينتبه الغيور على دين الله، لا يعمم، يبقي في نفسه وفي نفوس الناس أملا وتفاؤلا بدين الله، ولا يعمم الهلكة. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي فهو الذي أوقعهم في الهلكة بهذا الظن السيء، وهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا. فهذا اللفظ من ألفاظ الوعيد، وهي من الكبائر لما فيها من سوء ظنه بالله وبدينه، ولما فيها من تزكيته نفسه ومدحه نفسه بطريق غير مباشر. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الفخر. يقول الله تعالى: أنا خير منهم، الآية. وعن عياد بن حمار مرفوعا، وعن عياد بن حمار رضي الله عنه مرفوعا: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم.
نعم.
وله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وروى الترمذي وحسنه: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، وإنما هم فحم جهنم، أو ليكونن إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس من آدم وآدم خلق من تراب. وعبية بتشديد الباء وكسرها الكبر والفخر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الفخر، أي ما جاء في مذمته ومعيبته. والفخر لما كانت وسيلته الألسن كان من كبائر اللسان. وأصل الفخر كما سبق في الأبواب السابقة محله في القلب، ولهذا ذكر الفخر في ذلك الموضع على أنه غمط الحق أي رده، وقهر الناس أي الاستعلاء عليهم. أول من تفاخر كما ذكر الله ذلك عنه في القرآن إبليس، فإنه استعلى على أمر الله وتعاظم. ما أمر الله لإبليس؟ أمره لإبليس هو أمره للملائكة أن يسجدوا لهذا الكائن الذي خلقه من طين. سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فلم يسجد. إبليس من الملائكة أو ليس من الملائكة؟ ها؟ إبليس مع الملائكة وليس هو من الملائكة. الملائكة خلقوا من أين؟ من نور. وإبليس خلق من نار. وإبليس كان في أول أمره عابدا، فرفعه الله من الأرض وجعله مع الملائكة، ولهذا إبليس مع الملائكة وليس من الملائكة. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أبى إبليس أن يسجد لآدم. السجود لآدم عبودية لمن؟ لله، لأن الله هو الذي أمر الملائكة أمر تعبد بأن يسجدوا. طيب، هذا السجود الذي أمر الله به ما شأنه مع آدم؟ هو تحية وإجلال، تحية لآدم وإجلال له، وليس عبادة من الملائكة لآدم. ولهذا جاء في الحديث عند الترمذي: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فالسجود لآدم عبادة لله واحترام وإجلال لآدم. بماذا اعتذر إبليس بعدم سجوده لآدم؟ كما في آية ألف لام ميم صاد الأعراف، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني أن النار أفضل من الطين، فكيف تأمرني يا ربي أن أسجد للطين الذي هو أقل مني شأنا وأنا أعظم منه وأحسن منه وخير منه؟ فكان هذا إباء واستكبار وتعالي على أمر الله. وأشنع أنواع الكفر كفر الإباء والاستكبار، ومنه كفر إبليس. إذن الذي منع إبليس عن السجود لله تحية لآدم هو استكباره وفخره. افتخر بأصله. ما أصله؟ افتخر بأصله الناري، وأن الأصل الناري خير من الأصل الطيني. فكان هذا الكبر وهذا الفخر مانعا له من عبادة الله، فوقع في هذه الكبيرة التي هي الشرك والكفر بالله. قال: وعن عياض بن حمار، وهو عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أوحى إلي. كل ما جاءت به السنة فهو في الحقيقة وحي من الله أوحاه لرسوله، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام ينوه في غير ما مقام وغير ما حديث بهذا تنويها وتأكيدا بهذا الوحي الذي أوحي إليه. ومثله الحديث القدسي، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، فهذا له مزية زائد على الحديث النبوي. ما المزية؟ الحديث النبوي معناه من الله ولفظه من رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الحديث القدسي فإن لفظه ومعناه كلاهما من الله، لكن يفرق بين القرآن الذي لفظه ومعناه من الله والحديث القدسي الذي لفظه ومعناه من الله، فرق العلماء بينهما بأحد عشر فرقا سبق التنويه عنها في غير مجلس. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، والتواضع ضد الفخر وضد الكبر، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، أخرجه مسلم في الصحيح. التواضع استكانة، يعرف العبد قدره فلا يتعالى على عباد الله، حتى الصالح وحتى المؤمن لا يتعالى على الفاجر ولا على الكافر، لأن صلاحه وإيمانه ليس بمحض اختياره، وإنما بتوفيق الله عز وجل له. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، فالتواضع شيمة الإيمان ومظهره الظاهر، والكبر ضد الإيمان، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الفخر يورث البغي، ما البغي؟ التجاوز والظلم والعدوان، لأنه إذا افتخر بغى، أنا خير منك نسبا، أنا خير منك جنسا، أنا خير منك مالا، أنا خير منك علما، أنا خير منك عملا، أورثه هذا البغي. أول البغي أن يرى نفسه خيرا من هذا وأرفع منه، ماذا يحمله ذلك عليه؟ يحمله على أن يزكي نفسه وهو لا يشعر، فيسير مسار الشيطان. فالفخر بهذا الاعتبار كبيرة من كبائر الذنوب. قال: وعن أبي مالك الأشعري، هذا من الأشعريين وعددهم 74، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من أين؟ ها، قدم الأشعريون اليمانيون من جهة زبيد والحديدة على النبي عليه الصلاة والسلام، منصرفه من أين؟ من خيبر، فركبوا البحر فرمت بهم سفينتهم على ساحل الحبشة، فوافوا جعفرا ومن معه من بقية مهاجر الحبشة قادمين على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فترافقوا وجاءوا جميعا حتى نزلوا على فرضة جدة، ثم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من أين؟ من خيبر، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما بقدوم جعفر ومن معه، فنالت هذه الفرحة من؟ الأشعريين، لأنهم القوم لا يشقى جليسهم، فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم سهما من غنائم خيبر رضخا ونفلا لهم، وهم لم يشاركوا في الجهاد، وهذا مما أعطاه الله لولي الأمر في الغنائم، أن يرضخ لمن شاء وينفل من شاء. والفرق بين الغنيمة والفيء أن الغنيمة ما أخذ من العدو بإيجاف خيل وركاب، والفيء ما أخذ منهم بغير إيجاف خيل ولا ركاب، وهذا لولي الأمر فيه ما شاء مراعاة للمصلحة. الأشعريون برز منهم علماء، منهم راوي الحديث أبو مالك الأشعري، وكان سيد الأشعريين وأسنهم، ومنهم الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري عبد الله ابن قيس الأشعري اليماني، صحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين فحفظوا هذا العلم فصاروا من علماء الأمة. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وهو راوي حديث الغناء المشهور الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا، لا يكونن عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. هذا حديث رواه أبو مالك راوي حديثنا هذا الذي خرجه مسلم في الصحيح قال أبو مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن. أربع يعني أربع خلال وخصال، أربع مذكرة، والخلال والخصال ينظر إلى مفردها، فالخلال مفردها إيش؟ خلة، والخصال خصلة، فهي مؤنثة. والعدد من ثلاث إلى تسع يخالف معدوده تذكيرا وتأنيثا. قال أربع من أمور الجاهلية، يعني أربع خصال من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، وفي لفظ لا يدعونهن، وهذا من أعلام النبوة، من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أن ذكر هذه الخصال وأنها باقية في أمته وأصلها من أمور الجاهلية وخصال وخلالهم، ومع ذلك أخبر بما أوحاه الله إليه أنها باقية في أمته لا تترك، أي أن أمته تعمل بها وتبعثها مع أنها محرمة شرعا لأنها من خلال وخصال وعوائد أهل الجاهلية. ما هي الأربع؟ عدوا معي: الفخر بالأحساب، وهذا شاهد الحديث للباب، فإن الباب باب الفخر. الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الميت. قال صلى الله عليه وسلم في بيان الخصلة الرابعة: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها درع من جرب وسربال من قطران، أي من الزفت والبترول المذاب. الفخر بالأحساب، ما المراد بالحساب؟ ليس الحسب فقط هو النسب، وإنما الحسب معنى أعظم يشمل في أفراده النسب، يفخر بنسبه: أنا ابن كذا، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، هذا فخر مذموم. ومن الفخر بالحسب الفخر بالمنصب وهو المال والجاه، ولهذا معنى الحسب معنى عام، أعظم أفراده وأعظم صوره فخره بنسبه، ومنه فخره بمنصبه وماله وجاهه ومكانته. وصدق عليه الصلاة والسلام: فإن هذه الخلة باقية في هذه الأمة، وضيع النسب يفخر بما معه من المال، أليس كذلك؟ بل ربما يفخر بمنصب أبيه ومنصب من قبله، ومع ذلك جاء الإذن في موضع بإنزال الناس منازلهم، وليس هذا من الفخر المذموم. ولهذا في السنن يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم، فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل. إذن بنو إسماعيل ميزتهم أنهم مصطفون من بني آدم، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. هل هذا القول من باب الفخر ولا من باب منزلة بيان المنزلة؟ باب بيان المنزلة والمكانة لا من باب الفخر، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أفخر بهذه السيادة على بني آدم. فالفخر من خصال الجاهلية فهو من كبائر الذنوب، والفخر هو سبب كفر إبليس، كما أن العناد هو سبب كفر إبليس، كما أن القياس الفاسد سبب كفر إبليس. أول من قاس منه فكان قياسه سببا في إخراجه من الإيمان إبليس، قاس الطين، قاس النار على الطين، فكان هذا القياس سببا في كفرانه بربه جل وعلا. الفخر بالأحساب. الخلة الثانية الطعن بالأنساب. ما فخر أحد بحسبه إلا وطعن بنسب غيره، قصد أو لم يقصد، أراد أو لم يرد. ثم إذا طعن بنسب غيره فإنه يشعر بأنه يزكي نسبه. والناس كلهم من أين؟ من آدم، وآدم من تراب، فلا فخر لهذا على هذا، ولا لأبيض على أسود، ولا لعربي على عجمي، مع ما أنه جاء فضل العرب لكن بلا فخر، وإنما ما جاء في فضلهم لبيان منزلتهم، وأنهم خصوا بخاتم الرسالة وبخاتم الديانة وبأحسن كلام. الخلة الثالثة الاستسقاء بالأنواء، وما أكثرها وما أوعبها وما أكثر تجددها في هذا الزمان. والاستسقاء بالأنواء أن ينسب نزول المطر إلى ظهور النوء. النوء هو النجم والكوكب، ولا زالت تسمى في بعض الجهات النوة الفلانية. والاستسقاء بالأنواء نسبة نزول المطر إلى النجوم في ظهورها أو في غيابها، وهذا موجود الآن، تسمعون في نشرات الأحوال الجوية من المحللين الجويين، نزل المطر على الجهة الفلانية بسبب منخفض السودان، أو منخفض البحر الأبيض، أو منخفض المحيط الهندي. فهذا نسبة لنزول المطر للأنواء. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وبالمناسبة هذا الحديث حديث أبي مالك وحديث زيد بن خالد ترجم عليهما المصنف الشيخ المجدد بابا في كتاب التوحيد. ما هو الباب؟ ها؟ أين من قرأوا كتاب التوحيد؟ لا بل من حفظوه. أحسنت، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، هذا باب ترجمه الشيخ في كتاب التوحيد، وأورد تحته حديثين، حديث الباب وقبله حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. وحديث زيد بن خالد في الصحيحين قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة. ما صلاة الغداة يا أخي؟ اللي قبل الغداء ولا بعد الغداء؟ صلاة الفجر هي صلاة الغداة، لأن الناس يغدون منها لأعمالهم. صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أي نزل عليهم مطر بالليل، فلما انصرف من صلاته واستقبل الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ بدأ حديثه بالسؤال، وهذا يسمى الآن بالعصف الذهني، استحثهم بهذا السؤال. لماذا؟ ليلفت انتباههم ويشحذ هممهم. فقالوا جميعا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، الباء هنا إما باء سببية أو باء استعانة أو باء مصاحبة. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالاستسقاء بالأنواء أي نسبة نزول المطر والري إلى النجوم والكواكب والأبراج والمنخفضات والمرتفعات الجوية، هذا من خصال الجاهلية، ولم يزل هذا باقيا حتى عند بعض الناس من باب اللفظ: هذا مطر الوسم، هذا مطر المربعانية، هذا مطر الحميمين، هذا مطر العقارب، هذا مطر الكوانين، كانوا الأول وكانوا الثاني، هذا من الاستسقاء بالأنواع. أما إذا قال نزل المطر في الوسم فليس من هذا الباب، لأنه نسب نزول المطر إلى نسب نزول المطر في الظرف لا من الظرف، في الظرف الزماني لا من الظرف الزماني. الخلة الرابعة قال والنياحة على الموتى. النياحة أصلها بالقول، وتكون النياحة بالفعل، ومتكأها بالاعتقاد. كيف ذلك؟ النياحة هي تعداد مناقب الميت مع رفع الصوت على جهة التجزع والتسخط لفقده. بالقول ذهب عزنا وعمودنا، ذهب سيدنا، يقولها بلسانه تجزعا. صاحبه بكاء أو لم يصاحبه بكاء، صاحبه عويل أو لم يصاحبه عويل، لأن مجرد البكاء ليس له علاقة بالنياحة. البكاء الذي هو دمع العين الناشئ من حزن القلب هذا أمر جبلي طبعي لم يرتب عليه عقاب، بل جعل فيه ثواب إذا كان باعثه الرحمة على فقد الميت. ولقد بكى عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق لله وأخشاهم لله، دمعت عيناه لما فقد ابنه إبراهيم، لكنه ضبط لسانه وجنانه فقال إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. والنياحة تكون بالفعل. كيف بالفعل؟ بأن تشق أو يشق النائح ثوبه إظهارا بهذا الفعل على تجزعه وتسخطه من موت حبيبه وقريبه، أو يضرب وجهه وهذا هو الصلق، أو ينتف شعره. ولهذا تبرأ صلى الله عليه وسلم من الشاقة والصالقة والحالقة. لما كانت النياحة أكثر ما تكون في حق النساء توجه إليهن اللعن والنهي بذلك، والرجال للنساء في هذا تبع، لأن أكثر ما يقع النياحة أكثر ما تقع من النساء لرقة قلوبهن واندفاع عواطفهن وعدم انضباطها، فمن شاركه من الرجال فإنه ينال حكمها. لعن الصالقة والحالقة والشاقة. الشاقة تشق جيبها أو ثوبها عند المصيبة، الصالقة تضرب وجهها أو تخمشه عند المصيبة، الحالقة تنتف شعرها عند المصيبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب. هنا وجه الحديث للمرأة لأن النياحة في حق النساء أكثر وأشهر منه في حق الرجال، وإلا الحكم يشمل هؤلاء وأولئك. النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة، أي إذا قامت من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. لما كانت المرأة تستر نفسها في الدنيا وتشق ثوبها عند المصيبة، الجزاء جاء من جنس عملها، فجاء العقاب بأن كسيت درعا من جرب، والجرب مرض جلدي يضر بصاحبه أعظم ضرر، بل الجرب في البهيمة سبب لعزل المجروبة عن عزل الجرباء عن الصحاح، وتقام عليها سربال، السربال الثوب الطويل، لكن من أين؟ من قطران، والقطران هو الزفت المذاب، جزاء من جنس العمل. لما شقت ثوبها واعترضت على قدر الله كان العقاب من جنسه، وهذا كما قلت يشمل من؟ الرجال والنساء. قال وللترمذي، من الترمذي؟ أبو عيسى أبو عيسى، عيسى بن مريم لا، عبد الرحمن بن سورة الترمذي، وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الترمذي لما روى الحديث قال هذا حديث حسن غريب، على اصطلاح الترمذي الذي أعي العلماء على تحريره، وأحسن من حرره الحافظ ابن رجب في شرح العلل، ومضى عليه العراقي في ألفيته وجمع من متأخر المحدثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، أمر بالانتهاء عن الفخر، وضرب مثله بما هو مشهور في افتخار أناس بآبائهم الذين هلكوا وماتوا. من هؤلاء المفخور بهم؟ مشركون كفار، قال إنما هم حصب جهنم، إنما هم فحم جهنم، لأنهم ماتوا على الكفر، فأي فخر يستدعي أن تفخر بهم وهم في جهنم؟ أو ليكونن، وهذا بالفعل المؤكد باللام الموطئة القسم وبنون التوكيد الثقيلة، أهون على الله من الجعلان. الجعلان جمع إيش؟ جعل. ما هو الجعل؟ هي هذه الحشرة والدويبة التي تكون في البرية، غذاؤها ماذا؟ روث البهائم، بل روث الآدميين. تجد الجعل يدربي ويسوق ماذا؟ الروث، لأنه طعامه. هذا الجعل هين ولا عزيز على الله؟ أهون ما يكون على الله جل وعلا، والحشرات جنسها هين على الله، ولهذا جاء في الحديث لو أن الدنيا تساوي عند الله إيش؟ جناح بعوضة، احتقارا للبعوض، ليس بعوضة كاملة بل جناحها، ما سقى منها كافرا شربة ماء. لينتهين أقوام من فخرهم بآبائهم الذين هم فحم جهنم، أو ليكونن على الله أهون من الجعلان، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية. العبية بتشديد الباء وكسرها وضم العين هي كبر الجاهلية وفخرهم. بماذا كان الجاهلية يفخرون ويكابرون؟ بآبائهم الأقربين والأبعدين، هذا فخرهم. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي فخرهم بآبائهم وأجدادهم. ما الذي منع الناس أن يؤمنوا لما بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ما أعظم أسباب عدم إيمان قريش ومن ورائهم العرب؟ فخرهم بآبائهم وأجداد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أبو طالب، من أبو طالب يا أخواني؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدب ظهره على رسول الله كم سنة؟ كم سنة حدب أبو طالب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام؟ 10 سنوات. متأكد؟ 8. لكن يدلهي. فهم السؤال نصف الإجابة. كم سنة حدب أبو طالب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ 3 سنوات. معرفتكم بالسيرة معرفة ضعيفة. حدب أي حنى ظهره ودافع عن رسول الله ونشأه حتى صار له كالوالد الذي لم يلده. لا، أكثر، 43 سنة، منذ أن مات عبد المطلب، فإن رسول الله يتيم الأب، مات أبو رسول الله وهو لم يأتي بعد، فكفله جده، فمات عبد المطلب وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فأوصى إلى أبي طالب أكبر أولاده أن يروم رسول الله، أن يروم محمدا، فرامه 43 سنة، 43 سنة وأبو طالب يروم نبينا عليه الصلاة والسلام، منها 10 سنين بعدما بعث. هل آمن أبو طالب؟ هل أسلم؟ ما الذي منعه؟ هو الذي قال هذا وصرح به شعرا: فإن أبا طالب شاعر فحل، وحق أن تكون لاميته من المعلقات. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل. اللهم صل وسلم عليه. قال: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل. من أشياخه؟ أباؤه وأجداده الأقربين والأبعدين، عبد المطلب وهاشم وقصي بن كلاب وغالب بن فهر الذي هو قريش ومدركة. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. إذن الذي منعه أن يؤمن فخره بآبائه وأجداده الذين هم حصب جهنم، وهو القائل أعني أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. لولا أن يلومه أحد أنه ترك دين آبائه عبد المطلب وهاشم، أو حذار مسبة إن آمن أن يسب دين وعقول شيوخهم وآبائهم، لكنا مؤمنين. إذن ضرتهم هذه، فخرهم بالآباء والأجداد واتباعهم إياهم ضرهم. قال: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. ثم ذكر حال الناس: إنما هو، أي الذي يفخر وله المقام العالي عند ربه، إنما هو مؤمن تقي آمن بالله واتقاه. والمؤمن التقي هو لله ولي، فإن الولي لله ليس من لبس جبة أو تعلق سبحة أو وضع بيده فتخة، الولي لله هو المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى. الآية في يونس، في سورة يونس: إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس إما مؤمن أو فاجر، والفاجر يشمل الكافر ويشمل المؤمن ناقص الإيمان بكبيرته. أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب. إذن لا مجال ولا سبب لهذا الفخر. فإذا كان إبليس الذي خلق من نار لم يسوغ له فخره على آدم، فكيف بمن هو من طين؟ وكلنا من طين. قد يقول قائل: نبينا عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين أعلن وهو على بعيره: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نقول: صدقت، ولكنه لم يفخر بهذا، وإنما أبان عن مكانه وأظهر نفسه ليلوذ به المؤمنون وينحاز إليه، فما قال هذا إلا تمييزا لنفسه وإظهارا لها ليؤول إليه وينحاز إليه المؤمنون، ونصرهم الله جل وعلا بعد ذلك. الممنوع هو الفخر بالآباء، بالقبيلة، بالوطن، بالعرق، بالجنس، فلا يجوز للعرب أن يفخروا بأنهم عرب ضد العجم. من أين أخذت العروبة؟ من جهدك؟ أبدا، إنما هو محض قضاء وقدر. فلا مجال للفخر، الفخر بالعمل الصالح الذي يرفعك الله به، والفخر بالتنزه عن المحرمات التي لو فعلتها وضعك الله بها. فالفخر من كبائر الذنوب، بل هو السبب الذي كفر به إبليس حتى أبى واستكبر أن يكون ساجدا لآدم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الطعن في الأنساب. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت.
باب الطعن في الأنساب. لما ذكر الفخر وأدلة تحريمه ذكر ما يقابل هذا الفخر، وهو الطعن في النسب. والطعن في النسب هو أن يطعن في نسب غيره، سواء نسبه الأدنى فينسبه لغير أبيه، أو نسبه الأعلى فينفيه من هذه القبيلة. ويترتب على الطعن بالنسب الفخر والتعالي، ويترتب عليه الكذب، ويترتب عليه البغي والعدوان، ويترتب عليه الشنآن والغل في الصدور. ولهذا نهينا عنه، بل عد هذا من خصال الجاهلية. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. شوفوا الشيخ من فقهه رحمه الله ما كرر الحديث حديث أبي مالك، مع أنه دل على المقصود، لكنه نوع في الاستدلال. وهذا الصنيع لا تجدونه إلا عند المحققين من العلماء. هذا الإمام البخاري رحمه الله، لمن قرأ منكم جامعه الصحيح، يكرر الحديث، لكن لا يمكن أن يسوق الحديث بنفس الإسناد، وإنما يتفنن تفنن العلماء فيسوق الحديث بإسناد آخر ويعيد عليه ترجمة أخرى. هذا من أين؟ ناشئ من سعة الحفظ ومن عمق الفقه. والشيخ ها هنا يجري على هذه الجادة، بل لما امتحن بعض أهل العلم بكتاب التوحيد للشيخ ظنه من اطلع عليه أنه اختصار لكتاب التوحيد في البخاري، لأنه مشى على منهاجه، إنما دوره الترجمة في التبويب ثم بسوق الآيات وترتيب الأحاديث عليها. وهذا بحد ذاته فن يدل على الارتباط بالوحي الكتاب والسنة. الشيخ هنا قال في هذا الباب: باب الطعن في النسب، أي ما جاء في التحذير منه وتمقيته. ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إثنتان في الناس هما بهم كفر. والكفر هنا جاء منكرا ولم يأتي معرفا بأل التعريف، وأل التعريف تفيد مع التعريف إما العهدية أو الاستغراقية. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، الكفر هنا إيش؟ معرفة، فتشمل الكفر أي المعهود الذي هو قسيم الإيمان، وهي تستغرق الكفر في أفراده. الشرك كفر، التبديل كفر، السب كفر، كلها تشملها الاستغراقية، ومن يتبدل الكفر بالإيمان. إثنتان في الناس، الناس هنا أل فيها الاستغراقية، ويمكن تأتي بأل العهدية أي الناس المنتسبون للإيمان. هما بهم أي هاتان الخصلتان تسبب فيهم الكفر، هما بهم كفر. فالكفر جاءت منكرة، والكفر إذا جاء منكرا فالغالب أنه الكفر الأصغر، بل هذا من الضوابط التي ضبطها أهل العلم، قررها شيخ الإسلام في كتابه الاقتضاء. اقتضاء إيش؟ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. يقول رحمه الله: لما سبر الأدلة ولا يأتي الكفر في أدلة الشرع معرفا إلا هو الكفر الأكبر، ومن يتبدل الكفر بالإيمان، فإذا جاء الكفر منكرا فهو الكفر الأصغر الذي دون الأكبر. اثنتان بالناس هما بهم كفر، ما هما؟ الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. إذن عدهما من الكفر الأصغر، وجنس الكفر الأصغر من كبائر الذنوب. يقول أخونا هناك: طيب ما نصنع في حديث المخالعة، امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس، تزوجها وأعطاها مهرا عظيما، ما هو المهر الذي أمهرها إياه ثابت رضي الله عنه؟ حديقة. حديقة إيش الملك فهد؟ حديقة يعني مزرعة. إذا قيل في المدينة حديقة هي مزرعة النخل الوارفة الكثيرة، أما إذا كان النخل يسيرا سمي حائطا، أو كان النخل صغيرا لم يثمر سمي غرسا، لكن ثابت من حبه للمرأة أمهرها حديقة. ولهذا لم يستجز أهل العلم تحديد المهور، لم يستجز تحديد المهور. لا تسمعكم النسوان تغلب على ظهوركم. أهدى أمهرها حديقة أي نخلا مورفا، فأبغضته لم تطق العيش معه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفعه بها، فذهب إليها عليه الصلاة والسلام مستشفعا لثابت بن قيس. قالت: يا رسول الله، والله لا أنقم عليه دين، ولكني أكره الكفر بالإيمان. الكفر هنا بأل، لكن ليست أل الاستغراقية، وإنما أل العهدية، أي كفران العشير الذي يعهده المخاطب. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن النساء إيش؟ يكفرن العشير. ولكني أكره الكفر أي كفران العشير بأل العهدية وليست الاستغراقية، الكفر في الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، أردها عليه وزيادة، لشدة بغضها له مع شدة حبه لها. الله لا يبلانا يا أخواني. فردت عليه حديقته فخالعته، وهذا أصل لمشروعية الخلع بوجود سببه. المقصود أن هنا الكفر الأصغر، ومن الكفر الأصغر الفخر بالحسب والطعن في النسب، هذا كفر أصغر أي من كبائر الذنوب، فناسب إدخاله ها هنا في جملة الكبائر. ولما كان وسيلة ذلك أي الطعن والفخر هو اللسان، كان من الكبائر المتعلقة باللسان. نواصل، نكتفي بهذا القدر، ونكمل غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب ها هنا، وبعد صلاة العشاء، وإلى ما تيسر من الأسئلة. الأسئلة مكتوبة يا أخواني، الذي عنده سؤال يكتبه حتى ينضبط، وإلا غير الشفهية ما تنضبط. وين أخانا له سؤال؟ قدمت سؤاله؟ وينه؟ أين سؤالك؟ هو الأول، أظهره. استغفر الله استغفر الله. نعم، عندك سؤال اكتبه يا أخي. سائل يقول: إذا جبر إنسان عظمه بعظم نجس، هل يتوضأ أم يتيمم؟ أم تسقط عنه علما بأنه يتضرر بإزالتها؟ أولا لا يجوز أن يجبر. يا أخي اكتب سؤالك أصلحك الله، اكتبه. لا يجوز أن يجبر عظم الآدمي بعظم النجس، هذا حرام حتى لو كان من باب الضرورة فلا يجوز. أما وقد جبر عظمه بعظم النجس فهل يكسر العظم النجس أو لا يكسر؟ قولان لأهل العلم، أظهرهما وأصحهما أنه لا يكسر هذا العظم. ماذا يفعل؟ يكفيه الوضوء أو التيمم عند وجود موجب النجاسة، لا لأجل هذا العظم النجس، وإنما يكفي الوضوء عند وجود النجاسة. وقلنا بعدم كسر هذا العظم لأنه يترتب على ذلك مفسدة أعظم من المفسدة الأولى. ومن قواعد الشريعة، القواعد الشرعية والأصولية، أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، فإن تزاحم فالمفسدة تدرى ودرؤها مقدم على جلب هذه المصلحة، والله أعلم. سائل يقول: بعض المصلين في الحرم يمنع من المرور أمامه وهو يصلي، وهذا فيه مشقة وتعطيل للمصالح، فما رأيكم؟ من أهل العلم من قال إن قطع الصلاة في الحرم له خصوصية، فالحرم لا تقطع فيه الصلاة، واستثنى ذلك بأصول ومنها المشقة. والأظهر والله أعلم أن هذه المسألة فيها تفصيل، والتفصيل على النحو التالي: فإن كان المصلي يصلي في طريق الناس وفي مطافهم فليست له حرمة، لأنه الذي تعدى على حق الناس، فليست له حرمة بأن يمنع المصلين أن يمروا أمامه، لأنه الذي تعدى على حقهم، يصلي في المطاف، يصلي في المسعى، يصلي في المشايات التي يمشي فيها الناس، هذا هو الذي تعدى على حقهم ولو كان يصلي إلى سترة، لأن هذا الموضع والحالة هذه ليس موضع صلاة. أما إذا كان يصلي في الأماكن المخصصة للصلاة وله سترة فلا يمر أمامه، لا يمر أمامه إلا إذا حصل زحام عظيم خشي معه الهلكة، فهذه تقدر بقدرها. وأنبه إلى مسألة مهمة، وهو أن الإمام الذي يصلي بالناس إن كانت له سترة فإن سترة الإمام سترة لمن وراءه من المصلين ولو بلغوا كم؟ 100 مليون، فسترة الإمام سترة لمن وراءه. يقول أخونا هناك: ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك ما جاء في حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في منى، فجاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان شابا قد ناهز البلوغ، كم عمره؟ 13 سنة، جاء على أتان له. ما الأتان؟ أنت ما هي الأتان؟ الحمارة، أنثى الحمار تسمى أتانا. ما اسم الذكر منها؟ جحش، صح؟ هو الجحش. فجاء ابن عباس رضي الله عنهما على أتان. من أين جاء؟ من مكة، لأن منزله في مكة وأبوه صاحب السقاية، فقدم على أتانه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فنزل من على الأتان من على الحمارة، فدخل في الصف وانطلقت الحمارة تمشي بين الصفوف، هل قطعت الصلاة؟ لم تقطعها، لأن سترة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام سترة لمن بعده، مع أنه هو الذي أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه يقطع الصلاة 3: الحمار والمرأة والكلب الأسود العقور، والله أعلم. يقول: شخص خرج منه الحدث في الطواف فأكمل المناسك ولم يتوظف ولم يتوضأ، فكيف حكمه؟ وللعلم أن الرجل جاهل. هذه المسألة مبناها يا أخواني على مسألة اشتراط الطهارة في الطواف وتحريرا لها، فإن العلماء رحمهم الله مجمعون على وجوب الطهارة الكبرى في الطواف بالإجماع، فلا تصح، لا يصح للحائض أن تطوف حال حيضها، وكذا المرأة النفاس وكذا الرجل الجنب. ودليل هذا الإجماع أي مستنده حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت رضي الله عنها بسرف، أين سرف؟ ها؟ أين سرف؟ في المدينة؟ سرف قريب من مكة، بينها وبين حد الحرم 17 كيلو، بل امتد إليها عمران مكة الآن، وادي سرف دون حجز السيارات لمن جاء من طريق المدينة. لما حاضت بسرف وبكت قال لها عليه الصلاة والسلام: إن هذا شيء كتبه الله على من؟ على بنات آدم، فاصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هذا مستند الإجماع على أنه لا تصح، لا يصح الطواف لمن به حدث أكبر، ولأن الطواف مكث ولبث بالمسجد، ولا يجوز للجنب إيش؟ أن يلبث أو يمكث في المسجد، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أما الطهارة من الحدث الأصغر، فجمهور أهل العلم يشترط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف، هذا مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الطهارة في الحدث الأصغر، وينبني عليها مسألة من أحدث بريح أو بغيره وهو يطوف. ونحن في مثل هذه المسألة نراعي حال السائل، فإن سأل قبل الطواف نقول اذهب وتوضأ ثم طف أنت على طهارة، لأن جمهور العلماء لا يصحح طوافك. أما وقد سأل بعد حصول الطواف وهو كما ذكر جاهل، فلا نجرؤ أن نفسد عليه طوافه، لا نجرؤ ذلك، لأن غالب مستند الجمهور حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه شرع فيه الكلام. فقوله صلاة لا يلزم أنه يأخذ أحكام الصلاة، لأن الإجماع منعقد، لو تكلم في أمر الدنيا في طوافه لم يفسد، ولو شرب ماء أو أكل لم يفسد طوافه، مع أنه لو أكل أو شرب أو تكلم في أثناء الصلاة فسدت بهذا صلاته. فنقول طوافك إن شاء الله طواف صحيح ولا يلزمك إعادته. كثرت يا أخي، ها؟ سائل يقول: كم عندكم من زوجة؟ وماذا يفيدك هذا السؤال؟ هذا سؤال فارغ، إلا إن أردت أن تزوجني فتعال وأعلمك، والله أعلم. يقول: في رمضان في كل سنة أشتري ذبيحتان، الحمد لله إن ابن مالك ما هم معنا وإلا كان ما تغمن. تشتري ذبيحتان أو ذبيحتين؟ ها يا أيها السائل، الحمد لله إن سيبويه ما هم معكم وإلا كان انتحر. يقول: في كل رمضان، في رمضان في كل سنة أشتري ذبيحتين وأتصدق بهما على والدي، فهل أتصدق بهما على نفسي أفضل؟ إن كان تتصدق بها على والديك الأحياء فجزاك الله خير، هذا عمل طيب، وهذا من جنس الصدقة التي شرعت لنا. وإن كان أهلك في حاجة اجعل ذبيحتين لوالديك وذبيحة ثالثة لأهلك من التوسعة عليهم في رمضان أو في غيره، والله أعلم. يا يقول كيف يقول الله جل وعلا للمنافقين لقد كفرتم بعد إيمانكم في قوله تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأخ أخطأ في الآية، فهل كانوا مؤمنين حقا؟ والمعروف أن المنافق من يبطن الكفر ويظهر الإسلام. المؤمنون لا يعلمون عن نفاقهم، لكن لما استهزأوا وكانوا قبل ذلك مع المسلمين ويصلون حكم باستهزائهم على نفاقهم، فأثبت الله لهم إيمانا قبل الاستهزاء، تلاه كفر بالاستهزاء. ولهذا قال في الآيات بعدها ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فمنهم من كان منافقا اعتقاديا، ومنهم من لم يكن كذلك لكنه واطأ وشاكل هؤلاء الساخرين المستهزئين. ولهذا قال قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت إيمان تلاه ماذا؟ تلاه هذا الكفر بهذا الاستهزاء والسخرية بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول أريد أن أحرم لعمرة ثانية عن أمي، فمن أين أحرم؟ من الميقات أم من مسجد عائشة رضي الله عنها؟ إن كنت جئت بعمرة من الميقات لما جئت إلى مكة ثم لبثت في مكة بعد عمرتك ولم تخرج إلى المدينة أو إلى الطائف أو إلى غيرها وبقيت في مكة، فحكمك عندئذ حكم المكي. والمكي من أين يحرم بالعمرة؟ يحرم بالعمرة من أين؟ من الحل. من أين يحرم المكي بالحج؟ يحرم من بيته. ودليل ذلك أنه أضحى حكمه حكم المكي أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما فرغت من الحج ألحت على نبينا صلى الله عليه وسلم أن ترجع بعمرة مفردة، فقال لها عليه الصلاة والسلام يا عائشة، يرخم لها، دخلت عمرتك في حجك. قالت يا رسول الله ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج؟ تريد عمرة مستقلة كما أصبناها أمهات المؤمنين بعمرة مستقلة؟ قال دخلت عمرتك في حجك. فألحت فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. التنعيم ذاك الوقت في مسجد عائشة ولا ما بعد بني؟ ها؟ بني يا أيزات؟ لم يبنى بعده. لماذا اختار لها التنعيم؟ لأنه أقرب الحل للكعبة. الكعبة أقرب الحل لها التنعيم الذي بني فيه المسجد ونسب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويبعد عن الكعبة 7 كيلومترات. أبعد الحل عن الكعبة الحديبية أو الشميسي 23 كيلومترا. من جهة الجنوب حد الحرم، حد الحل وادي عرنة الفاصل بين عرفة وبين الحرم، ويبعد عن الكعبة 19 كيلومترا. من جهة الشرق حد الحرم الجعرانة أو الجعرانة، فيها الوجهان، ويبعد عن الكعبة 16 كيلا. فهذا الذي في مكة سواء قادما لها بحج أو عمرة أو مقيما بها، إن أراد العمرة يخرج فيحرم من أين؟ من الحل، وأدنى الحل التنعيم. هذا أتى بعمرة عن نفسه ويريد عمرة عن أبيه، نقول الأفضل والأكمل أن تدعو لميتك أفضل من أن تأتي بعمرة له. ودليل أن هذا هو الأفضل أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عمرة مفردة لخديجة، وتعلمون قدر خديجة رضي الله عنها في قلبه، ولا عمرة لجعفر ابن أبي طالب الذي قتل في مؤتة، ولا عمرة لعمه حمزة، ولا لبناته الثلاث اللاتي متن في حياته، وإنما كان يدعو لهم، بل يخرج إلى شهداء أحد ومنهم حمزة يصلي عليهم ويدعو لهم. الأفضل أن تدعو لميتك، هذا الأفضل والذي عليه عمل نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا يعني هذا أن أتيانك بالعمرة عن الميت حرام أو بدعة، لا، فإنه يجوز أن يحج الإنسان ويعتمر عن ميته سواء الذي حج أو لم يحج، لحديث أبي رزين العقيلي، وفيه قال: حج عن أبيك واعتمر، رواه أهل السنن. إذن يجوز أن تأتي بعمرة عن ميتك، لكن الأفضل والأكمل تجعل العمرة عنك وتدعو له، وهذا هو البر بهذا الميت، ليس البر بالإتعاب، إتعاب نفسك وبدنك. وهنا تأتي مسألة متفرعة على هذا: كم بين العمرتين؟ الناس بلشونا سردادية مردادية إلى مسجد عائشة، عمرة في الصباح، عمرة عقب الظهر، عمرة بالليل. ولو أوقفناكم على باب الملك عبد العزيز وسألتم هؤلاء المحرمين لكانوا من هذا النوع، سردادي مردادي على مسجد عائشة، أليس كذلك يا أخواني؟ أقل ما بين العمرتين 5 أيام، هذا أقل ما وجدت من أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيما بين العمرتين. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: كم بين العمرتين؟ قال: قدر ما يحمم رأسك. إذا حلق رأسه بالموس كم يوما حتى يصبح الرأس أسود؟ الناس يختلفون حسب بصيلات شعورهم وهرموناتها، لكن المتوسط 5 أيام، على أنه لا يشرع أن يزيد في السفرة الواحدة عن عمرتين. إن أراد عمرة ينشئ لها سفرا جديدا من دويرية أهله أو من بلده، والله أعلم. يقول: أنا أعمل مع مجموعة كلهم يتعاملون بالرشوة ما عدا أنا، فإني هل حسب رأيكم أعتزلهم؟ وما هي نصيحتكم لي؟ إن كانوا يتعاملون بالرشوة وتعلم ذلك فهؤلاء جلسا سوء ورفقة سوء، اخرج عنهم ولا تعمل معهم، فإنك لا تأمن أن لا تتعامل معهم بهذه الرشوة التي لعن فيها نبينا صلى الله عليه وسلم 3: لعن الراشي وهو الباذل لمال الرشوة، ولعن المرتشي وهو الآخذ لمال الرشوة، ولعن الرائش وهو السمسار الواسطة بينهما. فثلاثة ملعونون على هذا الكسب المحرم، والرزق يا أخي من الله، فابتغه في مكان آخر، إلا أن يكون بقاؤك في هذا المكان أقل للشر الذي يقعون فيه، فقد يتوب ويؤوب ويرجع عن هذه المعاملة المحرمة وهي الرشوة، والله أعلم. ما رأيكم في كل من عجز عن قول الحق تحججا بالمصالح والمفاسد؟ احمد ربك على العافية، سر ربك العافية أن الله عافاك ولم يبتليك. وأما حساب خلق الله علماءهم وعوامهم فليس إليك، إنما هو لله جل وعلا. وربي جل وعلا يقول في آية الغاشية: لست عليهم بمسيطر. إذن احمد ربك، وإن أردت أن تعرف هذا الاحتجاج صحيح أم ضعيف فتعلم العلم، فإن العلم نور يعرف به المتعلم هل المصلحة في هذا الشيء بالقول أو بعدم القول، وهل المفسدة مندرجة أو غير مندرجة، منتفية أو غير منتفية، هذا بالعلم. أما أن تتخذ هذه القاعدة سببا لإغفاء الشريعة وإعمائها فلا والله. ولهذا لا يزال طائفة من أهل العلم ومن أهل الدين يذبون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، والله أعلم. هل يجوز اختلاف عدد الغسلات في الوضوء بين الأعضاء؟ كأن يغسل اليد اليمنى 3 مرات واليسرى مرتين. نعم يجوز ذلك، لما روى الإمام البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ 3 ولم يجد على 3، يجوز أن تغسل عضو مرتين والآخر ثلاث مرات، لكن الأفضل أن تساوي، إن غسلت ثلاثا ثلاثا، أما إن غسلت مرة واحدة والثاني ثلاث يجوز، ووضوءك والحالة هذه وضوء صحيح، والله أعلم. هل يجوز أن أسكن مع أهلي مع أنهم متهاونون بالصلاة وينامون عنها؟ نعم يجوز أن تسكن معهم على أن تنصحهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، لكن لا أن ترمي برأسك فتآكلهم وتشاربهم وهم يعصون الله جل وعلا، ولا تأمرهم ولا تنهاهم. وأرى أن بقاءك معهم أفضل، لعل هذا الشر وهذا الذنب وهذه الكبيرة أن تندفع عنهم فتأخذ بحجز أهلك عن النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.